أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو عام 2024. تتضمن الجولة فقرات متنوعة بينها فقرة الترند والتحقق. نبدأ الجولة كالعادة بأبرز الفقرات. ضحايا في الأنفس وحرق سوق في أحداث قرية أبو جدية التابعة لمحلية الأوضية بولاية غرب كردفان أمس الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.
ونتج عن الكلام ده مقتل 3 أشخاص، ومن ثم زحفت هذه المعركة والاشتباكات إلى القرية والسوق.
المحامي أشرف ميلاد روسكي يقول إن قرار السلطات المصرية الذي قضى بإبعاد السودانيين الحربيين من نيران الحرب بحجة دخولهم بطريقة غير نظامية هو إجراء تعسفي.
إن ما يحدث ممكن نطلق عليه التعسف في استعمال الحرب.
مع التردي المري لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، جعفر النجيم الخبير الاقتصادي يناشد طرفي الحرب بالانتباه للآثار الاقتصادية المدمرة جراء استمرار الحرب.
أنا أعتقد أنه السبب المباشر في الانهيار المري للجنيه السوداني مقابل الدولار توقف شبه كامل للإنتاج في السودان.
كانت هذه أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. سقط عدد من الضحايا وحرق سوق قرية أبو جدية التابعة لمحلية الأوضية بولاية غرب كردفان في أول يوم عيد الأضحى المبارك. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع إفادة الناشط صلاح محمدي للجولة.
حادث في قرية أبو جدية التابعة لإدارية المجرور التابعة بدورة لمحلية الأضية بولاية غرب كردفان أمس الساعة 8 صباحا، وأثناء أداء صلاة العيد عيد الأضحى المبارك حصلت مغالطات ومشادات كلامية ما بين المصلين في عملية فرشة، وهم كلهم أبناء عمومة وأبناء قرية واحدة ويعني ينتمون لعرق واحد، قبيلة واحدة، خشم بيت واحد، وهم أبناء عمام. فحصلت اشتباكات بيناتهم في أداء أثناء أداء صلاة العيد، ونتج عن الكلام ده مقتل 3 أشخاص، ومن ثم زحفت هذه المعركة والاشتباكات إلى القرية والسوق. حرقت منازل حوالي 7 أسر الآن في العراء، والحريق ده أدى برضو إلى التهام إحدى النساء وهي مسنة، لقت حتفها أثناء الحريق. وكذلك الحريق برضو حرقوا كل السوق والدكاكين الموجودة والطواحين، وتم احتواء الموقف ده لحد أمس العصر، ولكن طبعا ليست أي سلطات أمنية ولا سلطات شرطية ولا في أي أثر لأي تدخل، بل إن حكومة الولاية لا تدري إلى الآن. نحن نتكلم ثاني أيام العيد بعد الظهيرة، نتحدث عن هذا الحدث المؤسف، والحكومة لا تعلم شيئا، وليس هنالك أي جهات قضائية ولا أجهزة للنيابة لمجرد فتح البلاغ. يعني ما عارفين ذاته نفتح بلاغ وين لحد الآن. يعني على كل حال مقتل 3 أشخاص طعنا بالسكين وضربا بالعصا، و احترقت إحدى الحبوبات. هو ده الحاصل في قرية أبو جدية التي تبعد حوالي 7 كيلومتر شرقي مدينة المجرور اللي هي عاصمة الإدارية التي تتبع لمحلية بابانوسا. نسأل الله الغفران للموتى، ونسأل اللهم الرحمة.
أبعدت السلطات المصرية يوم الخميس الماضي 13 يونيو أكثر من 16 بص سفري يقل سودانيين إلى معبر أرجين الحدودي بين البلدين. التقت جولة السودان اليوم بالمحامي أشرف ميلاد روسكي وسألته أولا عن إحصائيات السودانيين الذين لجأوا إلى جمهورية مصر العربية.
طيب يكفي أن أقول لحضرتك يوم 15 إبريل 2023 كان عدد اللاجئين السودانيين أو اللاجئين وطالب اللجوء السودانيين المستقلين لدى المفوضية كان 57,000. يوم 31 مايو الماضي يعني من أسبوعين مثلا العدد قفز إلى 367,000، بمعنى أن العدد تزايد حوالي 6 مرات أو 7 مرات. العدد ده يعني هنقول أن فيه 300,000 شخص زادوا أو 310,000 زادوا. أتخيل أن العدد ده بنهاية العام ممكن يتجاوز 500,000. ويكفي برضو ان احنا نعرف ان العدد اصلا الاجمالي 646,000 لاجئ مسجلين لدى المفوضية ايضا بتاريخ 31 مايو، فبالتالي تعداد السودانيين يمثل اكثر من 50%. لو رجعنا للخلف مثلا 2002-2003 كان تعداد السودانيين بالنسبة لباقي الجنسيات اكثر يفوق 75%، لكن مع النزوح الجماعي بعد الربيع العربي في 2011 من جنسيات كتير سبقهم أيضا 2005 العراقيين اللي كان تعدادهم 60,000، ده كان عدد كبير بالنسبة لتعداد اللاجئين الموجودين في مصر دلوقتي. تراجعت نسبة السودانيين، ولكن للأسف طبعا بعد الحرب اللي نشبت العام الماضي العدد السودانيين يعني ممكن طفى على السطح مرة أخرى وبيشكلوا الغالبية. فدلوقتي الموجودين المسجلين لدى المفوضية، والمفوضية بالمناسبة تعمل على قدم وساق وبتشتغل أيام الجمعة والسبت لتسجيل هذا العدد. يعني أنا بقول لحضرتك إن كانوا 57,000 بقيوا 367,000. فيكفي إن حضرتك تعرف إن الأعداد دي فكرة استيعابهم، عشان كده بياخدوا مواعيد بعيدة بالمناسبة. يعني المسألة ليها علاقة ب إمكانات المفوضية، القوة البشرية الموجودة فيها أو الموارد البشرية الموجودة، الموظفين اللي كانوا بيشتغلوا في أقسام تانية استخدموهم في التسجيل لمتابعة هذا العدد، ولكن ده لم يعني يحرز نتيجة كبيرة، لأن احنا شايفين ان الأعداد لسه الناس في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسه واخدين مواعيد لمجرد التسجيل. أيضا هناك تقديرات غير موثقة بتتكلم على ان العدد اللي جه مصر حوالي 600,000، منهم ما يقل عن نص ربع مليون يعني 250,000 اللي دخلوا بشكل غير نظامي عن طريق الحدود، اتصلوا عبر الحدود.
وحول قرار إبعاد السلطات المصرية للسودانيين وشرعيته قال المحامي أشرف ميلاد روسكي:
طيب هي الفكرة ان ممكن نكون أدق شوية ونقول ان ما يحدث ممكن نطلق عليه التعسف في استعمال الحق، بمعنى ان اي دولة طبعا من حقها دخل البلد متسلل، وان كان ده بيتعارض مثلا مع مبدأ اسمه مبدأ عدم الرد في القانون الدولي خاص بالدخول غير النظامي، او يعني بيسموه غير الشرعي بس احنا كقانونيين بنسميه الدخول غير النظامي التسلل، لان احيانا بتكون دي الطريقة الوحيدة للشخص ينجو بيها في حياته. فأحيانا السلطات طبعا بتقوم بترحيل الناس دي، لأن الناس دي ما لحقتش تسجل في المفوضية. يعني المفروض أن الشخص لو عبر الحدود بشكل غير نظامي وسلم نفسه لأقرب ممثل للسلطة على اعتبار أن هذه هي الطريقة الوحيدة اللي ينجو بها بحياته، المفروض لا توقع عليه عقوبة ولا يرحل طبعا، يعني لأن كده أنت بتحرم شخص من حقه في أنه هو يطلب اللجوء لأقرب بلد آمن بالنسبة له وهي مصر.
فيما يتعلق بإطالة أمد إجراءات طلبات اللجوء لدي مفوضية اللاجئين بمصر قال المحامي أشرف ميلاد:
لا هو يعني أحيانا بيكون أكثر من 4 أو 5 أشهر، لكن المفروض أن السياق الطبيعي هو بمجرد أن الشخص سجل اسمه لدى المفوضية وأخذ موعد، ده المفروض ان هو نظريا بيحميه من الترحيل، بمعنى ان وجود ورقه مع او رساله على الهاتف المحمول ده معناه ان الشخص تقدم لطلب اللجوء وان التاخير مش من عنده. فالمفروض أن نظريا وقانونيا أن الشخص لا يرحل إذا كان قد تقدم إلى المفاوضية. خليني أيضا أأكد على كلام حضرتك أن المشكلة فعلا المفاوضية في القاهرة والناس بتيجي من أسوان، فمسألة إذا نجح الشخص أن هو يعبر الحدود بشكل آمن، وده طبعا في الحر ده موجات الحر دي بتكون يعني حاجة شبه مستحيلة، فالرحلة ما بين أسوان إلى القاهرة ودي حوالي 960 كيلو متر، فطبعا محفوفة بأن الشخص يتم استيقافه وطلب التأشيرة بتاعته، فبالتالي هو بيكون شخص كده كشخص أعزل في ميدان قتال مثلا، ما عندوش الحاجة اللي تحميه. عدم وصول المفوضية بيخلي السلطات المصرية زي ما قلت حضرتك في البداية تتعسف باستعمال الحق في ترحيل الشخص اللي دخل بشكل غير نظامي.
واصل قيمة الجنيه السوداني اليوم الاثنين في الحبوط أمام العملات الأجنبية لدرجة وصفها الخبراء الاقتصاديون بغير المسبوقة. للمزيد حول حبوط قيمة الجنيه ودلالته نبقى مع إفادة جعفر النجيم الخبير الاقتصادي لجولة السودان اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا للإخوة في إذاعة دبنجا لإتاحة الفرصة. فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية السودانية، هي طبعا متشعبة ومتعددة الظروف والأسباب وكده، لكن أنا أعتقد أنه السبب المباشر في الانهيار المريع للجنيه السوداني مقابل الدولار توقف شبه كامل للإنتاج في السودان. ما في صادر من الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي، الموارد اللي كانت بترفد الخزينة بتاعت الدولة الآن وقفت توقفت تماما. مناطق الإنتاج كلها بقت مناطق صراعات عسكرية وأطالت المعارك العسكرية العنيفة، فتوقف الإنتاج، توقف الفشل المواسم الزراعية في الصيفية والشتوية، والآن مرة تانية مقبلين على موسم صيفي محدد بالفشل في كثير من مناطق الإنتاج. برضو أعتقد أنه الطلب العالي على الدولار من قبل السودانيين سواء كانوا حجيج أو السودانيين الحريصين لتخزين الدولار، تحويل ممتلكاتهم إلى عملة دولارية وكده وتخزينها وعدم الحركة المعتادة في الاقتصاد السوداني برضها عندها تأثيرها. الحاجة الثالثة والأحيانة تخلي دي الأهم، الدولار اللي كان بيترسل عن طريق أبناء السودان العاملين بالخارج، هم معظم أسرهم غادرت السودان وطلعت، وما عاد المورد ده متاح الآن، والدولار اللي كان بيترسل وكده وقف، فدي كانت واحدة برضها من الموارد اللي كانت بتغطي الحوجة بتاعت السوق. الطلب الآن، ملخص الموضوع، الطلب للدولار بقى يعني كبير والحوجة للدولار كبيرة في مقابل شح شبه كامل للعملات الأجنبية. الآن إذا بقى عندك رصيد عملة أجنبية في البنك وذهبت لتسحب رصيد وكده، غالبا يعتذر البنك عن توفير المبالغ المطلوبة وكده، وغالبا تستبدل بالعملة السودانية، وده مؤشر لأنه ما في أي مخزون أجنبي عملة أجنبية في بنك السودان عشان يرفض بها البنوك عشان تفي بالتزامات اتجاه المواطنين. الآن على الأطراف المتنازعة في السودان الانتباه للانهيار الاقتصادي اللي بترتب عليه خروج المواسم الزراعية، اللي بترتب عليه الضياع للثروة الثروات الحيوانية والمعدنية، وبالتالي كل هذه المشاكل في النهاية يعني واقعها هيكون مجاعة وهيكون فقر وعوز للشعب السوداني. نسأل الله أن تصل الأطراف المتصارعة لحلول ول يعني على الأقل يعني يراعوا المطبقي الشعب السوداني الموجود في السودان في هذه المسائل، عشان حركة الإنتاج تستمر في المناطق المستقرة، ويرفعوا يدهم من مناطق الإنتاج عشان الناس يقدروا الحياة تستمر. شكرا جزيلا.
قبل الختام المستمعين الكرام، نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس محمد.
مستمعي راديو دبنجا، عيدكم مبارك وأهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. القوات المسلحة لا ترقب في الحكم. في ظل التراشقات الإعلامية بين الأطراف السياسية المختلفة بشأن دور القوات المسلحة في مرحلة ما بعد الحرب، والمخاوف من العودة للشراكة من قبل البعض، وتأكيدات آخرون بأنها ضرورية، عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو مدة 4 دقائق و59 ثانية. مقطع الفيديو بيمثل مرافعة قدمها الفريق منور عثمان نجد نائب رئيس إدارة هيئة الأركان الأسبق في محاضرة قدمها بأكاديمية نمير العسكرية العليا في مارس 2022، وقبل 5 أشهر من إحالته للتقاعد في أغسطس من نفس العام. واعتبر الفريق منور عثمان نجد في مداخلته أن القوات المسلحة مثلها مثل مؤسسات الدولة الأخرى، وتخضع لوزارة هي وزارة الدفاع، وأن هذه المؤسسة هي جزء من الشعب السوداني. وشدد على أنه القوات المسلحة تعمل وفق الدستور والقوانين، وأنه واجبها حماية الحكم الديمقراطي والتداول الديمقراطي للسلطة، ونوه إلى أنه الانقلابات العسكرية هي فعل تقف من وراء أحزاب تستقل المؤسسة العسكرية، وأن الحكم الديمقراطي لم يعطى فرصة كاملة، وأنه لابد من توافق سياسي على أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد للحكم، وحذر من استقلال الفترة الانتقالية في التسابق على السلطة، خصوصا وأن الفترة الانتقالية مهما طال مدى ستظل فترة محدودة تعقبها انتخابات، وأنه من الواجب التوافق خلال الفترة الانتقالية على كيف يحكم السودان، وترك من يحكم السودان لصناديق الاختراع. وأكد الفريق منور عثمان نجد أن القوات المسلحة لا ترقب في الحكم، وتتعهد بحماية خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة، وستقاوم أي مشروع للانقلاب على السلطة المنتخبة. وينظر إلى هذا الخطاب باعتباره سابقة في تاريخ القوات المسلحة، بالنظر إلى أنه جاء من أعلى مستويات القيادة العسكرية هيئة الأركان المشتركة، وأنه حوى مضامين تسهب في اتجاه تلبية مطالب ثورة ديسمبر المجيدة. من فقرة الترند لفقرة التحقق. صحيح، البرهان يستثني رئيس الإمارات. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة شاشة سكرين شوت لصفحة من منصة الناطق الرسمي حكومة السودان بتاريخ 17 يونيو 2024، لأهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم. ولفت الانتباه خبر مفاده أنه الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة بور السودان والقائد العام للقوات المسلحة يبعث تهاني العيد لـ30 ملكا وأميرا ورئيسا، وليس من بينهم حاكم الإمارات. وتساءل الكثيرون عن صحة صورة الشاشة باعتبار أنه الخبر نفسه لم يرد في موقع منصة الناطق الرسمي حكومة السودان، كما أن السودان لم يعلن في أي لحظة عن قطع علاقاته الدبلوماسية مع دولة الإمارات رغم الأزمة التي تعصف بعلاقات البلدين، بعد اتهام قيادات القوات المسلحة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع. وإضافة لذلك، إن تبادل التهاني في الأعياد هو عرف دبلوماسي روتيني طالما أن هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين المعينين، ولا علاقة له مع التوترات الطارئة في العلاقات بين الدول. أخيرا، يقول الخبر إن البرهان استثنى حاكم الإمارات، وهو مسمى غير موجود في هياكل السلطة الإماراتية، فمنصب الحاكم يستخدم في حال الحديث عن رأس السلطة في كل واحدة من الإمارات 7، فيما يوصف رأس السلطة الاتحادية برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وليس حاكمها، بالرغم من أنه وفي نفس الوقت يحتل موقع حاكم أبوظبي كبرى الإمارات السبع. فريق دبنجا للتحقق عمل على مراجعة هذا الخبر واتضح أن صورة الشاشة صحيحة ومصدرها حساب منصة الناطق الرسمي حكومة السودان على منصة الفيسبوك، لكنها لم تنشر على الصفحة الرسمية للمنصة. وبكده مستمعين الكرام نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة التريند والتحقق. بنهنيكم بعيد الأضحى المبارك وإن شاء الله دائما لامين وتامين، وربنا يجلب السلام للسودان لا للحرب.
بفقرة الترند والتحقق ضيوف الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
طيب مستمعي الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة عن الزراعة وقضايا الآفات وقضايا المحاصيل الزراعية. نحن معانا حقيقة الدكتور حامد الناير. دكتور الناير أهلا ومرحب بك في دبنجة.
مرحبا بكم في محمد، وشكرا جزيلا لإذاعة دبنجة على اهتمامه بالقضايا المحورية اللي تسمى المواطن السوداني، واهتمامه دوما بقضايا التنمية الخاصة بمجتمعاتنا المحلية الريفية الضعيفة التي تأثرت كثيرا من الكوارث والقوارض الطبيعية التي أثرت في استقرارهم.
دكتور، الآن يعني المحاصيل في السودان وفي بعض مناطق الإنتاج الآن مهددة بالآفات. دكتور، الآن يعني الخبراء بيتكلموا أنه يعني بتوقع وصول أسراب من الجراد وهجومه على المحاصيل في السودان. أنا ما أعرف أنتوا كخبراء يعني شنو اللي بتشوفوا ممكن يحدث كاحتياطيات دون وقوع هذه الكارثة لا قدر الله؟ يعني
وأكيد تحرك أي سرب من الجراد الصحراوي من منطقة الصحراء جاي من قرد إفريقيا مرورا في السودان وانتهاء بساحل البحر الأحمر، هذا كده دي كارثة حقيقية. وإدارة غاية النباتات لابد أن تضع احتياطات تامة عشان تتجنب أي كارثة لعبور أو مرور أي سرب بتاع جراد. أنا أفتكر أن إدارة غاية النباتات فيها أكيام مميزة، فيها خبراء وفنيين مميزين في مجال المكافحة، ونحن نشهد لهم بذلك. نعلم كثير منهم، ناس أصيلين، ناس متمكنين فنيا، متمكنين علميا في أداء دورهم في المكافحة. يجب التالي، يجب أن تتوفر المعلومة كاملة. لو توفرت المعلومة كاملة، وأنا على ما أعتقد عندهم مراكز تعطرون ومتابعة وتقييم للأوضاع في الصحراء الغربية، ومن المفترض أن يكونوا منسقين تماما مع دول الجوار، سواء كان الدول اللي هي عبارة عن دول معبر أو الدول اللي بيكون فيها توالد، مفترض كلها تكون مشتركة في عمليات المكافحة، يكون على اتصال مع بعضهم البعض حتى ينسقوا عملية المكافحة، لأنه دخول أي سرب من الجراد في دولة وكارثة حقيقية قد يصعب مكافحته إذا كان يمتد إلى مناطق السهول الخضراء داخل السودان، وحتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، هذا الضرر كبير جدا جدا. يجب التالي لابد من الاحتياط والتحوط لمكافحته في منطقة الصحراء قبل دخول إلى أي منطقة دفاعية خلال الموسم.
دكتور، التعامل مع الكوارث الزيدي يعني مفترض تكون في بعض المؤسسات الدولية هي أيضا جزء شريك أصيل يعني من مثل هذه الكوارث وكذا ودول الجوار، فأنا ما أعرف لأي مدى يعني الفنيين السودانيين الخبراء السودانيين يعني تواصلهم مع الجهات الأخرى المعنية ذات الصلة يعني.
نعم، هو في منظمة مكافحة الجراد الصحراوي، هي منظمة غرة في شرق وسط أفريقيا، وأيضا في منظمة الفاو اللي هي منظمة الأغذية والزراعة العالمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل كثيرا في حماية الإنتاج الغذاء ويساهم كثير جدا جدا في الأمن الغذائي بالنسبة للدول الهشة أو الدول الفقيرة اللي بتعاني من مشاكل بتاعة الغذاء. بيلعبوا دور كبير جدا جدا، وقاعدين يعني بيدفعوا بإمكانات يعني لا بأس بها في المكافحة وفي المتابعة للكوارث الطبيعية، لكن مهما كان هي ما بقدر الحجم، يعني المسؤولية مسؤولية الدولة. الدولة هي مسؤولة مسؤولية كاملة ومسؤولة مسؤولية مباشرة في حماية المزارع وحماية ممتلكات المزارع وتوفير الأمن الغذائي بالنسبة له. يبقى بالتالي الدولة نعتبر أنها هي المفروض تعتمد اعتمادا كليا على نفسها، توفر كل المعينات والإمكانات اللي هي بتخرج المواطن أو المزارع البسيط أو المزارع التقليدي من حالة الفقر اللي هو فيه إلى حالة أفضل إلى وضع أفضل. لأنه نحن إذا كان بدينا في انتظار المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ما مهما دفعت ومهما دفعت ما حتقدر توفر ما هو مطلوب، وحيظل المزارع البسيط حيظل المزارع الضعيف هو المزارع الضعيف ينتج فقط عشان يأكل ويشرب فقط. وأنا أفتكر أن هذه حد ذاتها كارثة.
أي دكتور، من المزارع السوداني ما هو عنده أدوات التقليدية بتاعت المكافحة. عندنا في الغرب هناك يعني الناس بيستخدموا الدمباري، بيستخدموا بعض الطقوس، بعض التعويذات وهكذا يعني. لكن في الأخير ده بأسباب أن الدولة يعني ما عندها أدوات وما عندها آليات يعني. ففي حالة زي دي، هل بتفتكر أنه ممكن في رسالة محددة المزارع يقوم بها، في دور محدد المزارع يقوم بها، حتى أنه يقدر يقي يعني مزارعه ويقي نفسه ويقي محصوله بشكل أو بآخر قبال وصول الدولة؟ يعني الدولة قد لا تصل لمحلات أصلا وقد لا تسمع بها ذاتها.
دائما بنشد أخواننا وأخواتنا المزارعات، بقول لهم دائما في بداية أي موسم أو في نهاية أي موسم، أنتوا اتصلوا على أقرب مركز ممكن تلقوا فيه معلومة،